بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 45 من اول الايه 7. لانك احببت البر وابغضت الاثم، من اجل هذا مسحك الله الهك بزيت البهجه افضل من رفقائك. المر والميعة والسليخة من ثيابك، من كسور العاج التي أبهجتك. بنات الملوك في تكريمك، قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب، مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك، لأنه هو ربك وله تسجدين. وله تسجد بنات صور بالهدايا، ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة. تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، جميع قريباتها إليه يقدمن، يبلغن بفرح وابتهاج، يدخلن إلى هيكل الملك، ويكون لك أبناء عوضا عن آبائك، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض، ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل. من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله، إلى الدهر وإلى دهر الدهور. هللويا. نستكمل تأملاتنا في المزمور 45. عن آخر مرة كنا بدينا المزمور وقلنا إن محوره بيتكلم عن زواج الملك. لذلك في التقليد اليهودي المزمور ده بيرتل في حفلات الزواج عند اليهود. كنا قلنا إن المزمور عبارة عن جزئين، من الآية 1 لغاية الآية 8 بيتكلم عن الملك، ومن الآية 9 لغاية الآية 17 بيتكلم عن الملكة. احنا ما لحقناش نخلص الجزء بتاع الملك اللي هو من 1 لغايه 8، خدنا من 1 لغايه 6، فهنكمل الايتين اللي فاضلين في الحديث عن الملك، ويبقى حديث النهارده كله عنوانه الملكه. محور الحديث اللي فات باختصار اتكلم عن جمال الملك، قال له ابرع جمالا من بني البشر. اتكلم عن كلماته والفاظه، انسكبت النعمه على شفتيك. اتكلم عن قوته، بيقول له تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك. تقلت سيفك، زي ما شفنا مش السيف هو قوته، لكن قوته في جلاله وجماله. طيب ايه اللي مطلوب عايزين من الملك؟ قال له استله وانجح واملك. قلنا ممكن تتاخد على معنيين، يا اما خروج الابن من عند الاب ويأتي الى العالم بالتجسد، يبقى المزمور بيتكلم عن المجيء الاول، أو استل هو إنجح وأملك، إن الإبن اللي محتجب الآن في السماء يظهر كما يستل السيف من غمده ويأتي للدينونة وللمجيء الثاني، وزي ما شفنا المزمور ماشي في الاتجاهين دول. طب الحاجة اللي بعد كده، قال له نبولك مسنونة في قلب أعداء الملك. قلنا النبال قد يكون الرسل اللي راح يكرزوا باسم المسيح، لو الحديث عن المجيء الأول، أو النبال هي دينونة المسيح في مجيئه الثاني، لو بنتكلم على أن المزمور بيدور حوالين المجيء الثاني. آخر حاجة ختمنا بيها، مين الملك اللي هو موصوف بهذه الصفات؟ قال له كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. عرفنا أن الملك دوت هو الله ذاته. دي كان آخر حاجة وصلنا فيها المرة اللي فاتت. النهاردة بيكمل الحديث عن الملك، بيقول له في الآية 7 بتاعت النهاردة، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. هنا في تعارض، منين بنقول إن الملك ده هو الله اللي هو بيقول له كرسيك يا الله، ومنين هنا بيقول له مسحك الله إلهك؟ أولا الآيتين دول، الآية 6 والآية 7، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. الآيتين دول اقتبسوا معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين في الإصحاح الأول. وأما عن الإبن كرسيك يا الله، واقتبس بولس الآيتين دول. طيب بقول بقى الاعتراض منين بيقول للابن كرسيك يا الله ان الابن هو الله، ومنين بيقول له هنا مسحك الله الهك؟ بالضبط نفس ما ذكر في المزمور 110 لما بيقول قال الرب لربي. طب اذا كان الابن هو الرب، اذا كان هو رب داود زي ما المسيح كان بيحاج اليهود بالآية دي، فمنين هو ابنه؟ كرسيك يا الله ده من جهة لاهوته. طيب مسحك الله إلهك ده في التجسد. فقال الرب لربي اجلس عن يميني. الله الآب بيخاطب الله الابن اللي تجسد من أجل أن يملك ورفض ملكه، فالآب بيقول له تعالى اجلس عن يميني. هو مساوي للآب في الجوهر، لكن بيقول له اجلس عن يمين لغاية ما ضع أعدائك موطئ لقدميك، ده الابن في التجسد. نفس الكلام هنا، كرسيك يا الله ده لاهوت الابن، ومن أجل هذا مسحك الله إلهك، ده بيكلم عن الابن في التجسد. عشان كده قال للتلامذة إني صاعد إلى إلهي وإلهكم. منين صاعد لإله؟ طب ما هو أنا والأب واحد. بيكلم عن حال التجسد بتاعه. لذلك أشعياء قال عن الابن يدعى اسمه عجيبا، اسم عجيب، لأنه جمع في شخص اللاهوت والناسوت، في كل ما لله لأنه هو الله، وفي كل ما للإنسان لأنه اتحد بالطبيعة البشرية. البابا أثناسيوس برضو رد نفس المعنى بس بتوضيح آخر، لما بيقول عن الآية كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، ده إعلان لاهوت الابن. أما من جهة المسحة فقال البابا أثناسيوس هو لم يمسح ليصير إله، لكن هو إله من قبل المسح، هو مساوي للأب في الجوهر من قبل ما يمسح، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا في البدء ما كلمتكم به. وراح معقب أيضا البابا أثناسيوس، قال أيضا لما مسح ملك، هو بخلاف ملوك إسرائيل، ملك إسرائيل لا يصير ملكا إلا لما يمسح، قبل المسح هو مش ملك. طب هنا لما بيمسح كملك، لا ده من قبل المسح هو ملك. يبقى المسحة لم تضيف للاهوته شيء، لأن اللاهوت لا يضاف إليه شيء، فهو الله من قبل المسحة، وهو الملك أيضا من قبل أن يمسح. طب هيجي السؤال، أمال هو مسح ليه؟ هنشوفها بالتفصيل، بس نكمل كلام البابا أثناسيوس. قال مسح من أجلنا نحن البشر، علشان يسكن الروح القدس فينا. يبقى مسحة المسيح ديت مسحة من أجلنا. لذلك استشهد البابا أثناسيوس بقى بيوحنا 17 كلمة المسيح، لأجلهم أقدس أنا ذاتي. قال البابا أثناسيوس هو المقدس، هو اللي بيقدس الآخرين، لكن مسح علشان نتقدس نحن فيه. لأجلهم أقدس أنا ذاتي، هو القدوس في ذاته، لكن هنا بيتكلم عن ما سيصير للطبيعة البشرية ثمرة تجسده. نرجع بقى للآية، يقول له لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. آخر آية كانت في الحديث بتاع المرة اللي فاتت، الآية 6، بيقول له قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، قضيب اللي هو الصولجان، يعني ملكك ملك مستقيم، ملك عادل، ملك ما فيهوش اعوجاج، ما فيهوش ظلم. ليه ملكك عادل؟ ما فيش إنسان على الأرض ملكه عادل، حتى ولو بدون معرفة، ممكن يكون هو عايز يحكم بالعدل بس مش كل الحقائق قدامه، فما فيش إنسان ملكه عادل. طب ليه هنا بيقول له قضيب الاستقامة وقضيب ملكك؟ لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، فلذلك بيحب البر، حب العدل، ويبغض الإثم، لذلك حكمه حكم عادل مفهوش ظلم. أحببت البر، شفنا أن المسيح في محبته للبر قبل أن هو يقف في طابور الخطاة علشان يعتمد من يوحنا. قبل ان يحسب من ضمن الخطاة. اللي كانوا بيجوا يعتمدوا كانوا بيعتمدوا ليوحنا معترفين بخطاياهم، هو وقف في الطابور دوت وقبل يعتمد من يوحنا. طب محمودة يوحنا دي المغفرة الخطية، طب هو ما عملش خطية، طب امال حتى ان يوحنا رفض قال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر، كل البر سيعطى للطبيعة البشرية من خلاله. فهو محب للبر، ففي محبته انه يكمل البر قبل ان يقف في وسط الخطاة وانه يعتمد زي ما بقيت الخطاة بيعتمده رغم انه قدوس. ليه؟ لانك احببت البر، بيحب البر. ايضا في محبته للبر قبل ان يموت ويقوم زي ما قال عنه دانيال في الاصحاح التاسع ليؤتى بالبر الابدي، عشان يهب الخليقة كلها بر ابدي. وأيضا في مجيئه الثاني هيجي علشان يجدد الخليقة، يقول إن هو رأى سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر، خلاص ما تمحى الخطية تماما، ثمرة موت المسيح وقيامته ومجيئه الثاني علشان يملك على الخليقة كلها ليؤتى بالبر الأبدي. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، أبغض الإثم لدرجة أنه هو لم يفعل خطية، ما يطقش الخطية، وقف يقول لهم من منكم يبكتني على خطية، يبغض الإثم. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، لأن دي الطبيعة الإنسانية للإنسان يسوع المسيح، طبيعة تحب البر، طبيعة معصومة من الخطأ، مش زي الأشرار السبتيين اللي بيقولوا إن المسيح كان عنده ميل للخطية لكن هو كان بيقاوم هذا الميل. لا 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 لا، طبيعة معصومة ما فيهاش أي ميل للخطية، هي طبيعة آدم قبل السقوط. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، طبيعة لأنها الطبيعة الناسوتية اللي خدها بفعل الروح القدس من أمنا العذراء، طبيعة تحب البر وتبغض الإثم، لذلك استحقت الطبيعة الإنسانية في المسيح يسوع إنه يسكن فيها الروح القدس. لذلك المسيح في الأردن حل عليه الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس وجد طبيعة إنسانية تحب البر وتبغض الإثم، فاستحقت سكن الروح. علشان كده حتى بقيت الآية يقول له إيه؟ لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل هذا، عشان كده، عشان بتحب البر وبتبغض الإثم، مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. الروح القدس لما شاف الطبيعة دي مسحه، سكن فيه، والآب مسحه بالروح القدس لأن له هذه الطبيعة. قبل ما نتأمل في مسح المسيح في الأردن عايز أقف عندي هنا، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة، بكلم عن ملكوت الإبن. المرة اللي فاتت قال له قضيب الاستقامة قضيب ملكك، ملكوته يتميز بالاستقامة بالعدل، لا يقضي بنظر عينيه ولا بمسمع أذنيه، مش بحسب الظاهر ومش بحسب اللي الناس بيقولوه، أمال يقضي إيه؟ يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. حكم مستقيم، قضيب الاستقامة قضيب ملكك. الحاجة الثانية في ملكه ملك مفرح، ملك مبهج، يبقى كل اللي جوه ملكوت المسيح يتمتعوا بالبر، يبغضوا الاسم. كل ما أعطي للابن في التجسد حبايب أعطي لحساب الطبيعة البشرية، ده لينا ملكوته، ده بيملك علينا. طب ملكوته ملكوت بر واستقامة وبغضة إثم، يبقى اللي في ملكوت المسيح أبرار، يحبوا البر ويبغضوا الاسم. طب الحاجة التانية اللي تميز ملكوته، عشان كده معلمنا القديس بطرس مثلا يقول انه جعلنا شعب اقتناء وأمة مبررة، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، كل ما يتكلم عن مال الابن يا أحبة في التجسد هو بيتكلم عن ما أعطي للطبيعة البشرية، فبقى ملكوته يعني كل اللي بيملك عليهم، محب للبر مبغض للإثم، نمرة اتنين ملكوته ملكوت مفرح. من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة، عشان كده قال له في سفر أشعياء دهن فرح عوض عن النوح. ملكوت ربنا ملكوت مبهج، وعلى قد ما بيملك ها ملكوت الله داخلكم، على قد ما بيملك المسيح علينا هنا في الأرض، على قد ما نحب البر نبغض الإثم كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، على قد ما نحيا في فرح. بس لأننا لسه موجودين في العالم، لسه في الجسد، لسه في الطبيعة الضعيفة، فالحاجات دي بتهتز، لكن كمالها في ملكوته الأبدي. عشان كده كل مرة بنقول له ليأتي ملكوتك. أصح يا رب انت مالك علينا في الكنيسة وإحنا متمتعين ببركات الملك دوت، بس بصورة جزئية، فإحنا بنشتهي مجيء ملكوته، بنشتهي مجيئه الثاني وإعلان ملوكيته علشان يعم سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. خلاص الخطية والشيطان والأشرار في البحيرة متقطة بالنار والكبريت، بر أخيرا وضع ليه إكليل البر، حياة بارة لا تعرف خطية ولا محاربة بخطية ولا فيها ذكريات خطية ولا فيها إمكانية أنها تغلط، دي الأبدية اللي بتنتظرنا، طبيعة بارة. نمرة اتنين ملكوت مفرح. من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة، الزيت علامة الفرح. لذلك من الطقوس بتاعة استقبال الضيف إن إحنا ندهن راسه بالزيت، ليه؟ فرحانين بالضيف اللي جالنا، فبقى دهن الزيت ده تعبير عن الفرح. لذلك من ثمار الروح القدس اللي يعطيها للأغصان اللي ثابتة في الكرمة ثمر الروح محبة فرح. فعلى قد حبايب ما المسيح يملك علينا، على قد ما نختبر كلمة معلمنا بولس الرسول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، احنا لأنه المسيح مش ملك علينا بالكفاية، فالفرح بتاعنا مهتز، بس أعطي لينا حبايب وإحنا في غربة الجسد إن نتمتع بالفرح بالرب كل حين. صورة جزئية هنشوفها بقى بصورتها الكاملة في مجيئه التالي. لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. أنا عايز أقف بقى تاني عند المسحة بتاعة الأردن، زي ما قلنا كلام البابا أثناسيوس بنعيده تاني، المسيح بحسب لاهوته واحد مع الروح القدس، لأنه ذات الجوهر ذات الطبيعة للابن هي ذات الجوهر وذات الطبيعة للروح القدس، فده روحه الخاص من ذات طبيعته، ده من جهة لاهوته. لكن لما اتحد بالناسوت مسح بالروح القدس في الأردن، رغم ان الروح لم يفارقه في التجسد، الروح القدس لم يفارقه كأكنوم الهي، الاب والابن والروح القدس جوهر واحد طبيعه واحده اله واحد، ما فيش انفصال في الثالوث، ما فيش اجزاء. فالابن في التجسد من جهه لاهوته متحد بالروح القدس، لكن مسحه الاردن دي مسحه من اجل الناسوت، من اجل الجسد اللي التحف بيه، عشان تبقى دي هبة المسيح للطبيعة البشرية اللي اتحد بيها. عشان كده نصلي في القداس الغرغوري نقول له باركت طبيعتي فيك، انت خدت طبيعتي بس خدتها قبل ما ألوثها بالخطية، خدتها زي ما الله خلقها واتحدت بيها فتبركت. من ضمن البركات انه الروح القدس سكن، اذا الروح مثل حمامة آتي مستقرا، استقرار سكنة دائمة. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول الروح القدس الذي به ختمتم ليوم الفداء، سكنة دائمة حصلت عليها الطبيعة البشرية بتجسد المسيح. شفناها فين؟ شفناها في الأردن، فهو مسح لأجلنا لاهوتيا الروح القدس لم يفارقه حتى في التجسد. طيب لما مسح بالروح القدس في الأردن ايه البهجة اللي هنا؟ معلمنا قديس بطرس لما كان بيكلم كرنيليوس في أعمال 10 يقول يسوع الناصري هذا مسحه الله بالروح القدس. طب ايه البهجة اللي هنا؟ في التجسد يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. يبقى البهجة هنا بهجة الفدا، بهجة تجديد الطبيعة، بهجة الخلقة الجديدة، بهجة الطبيعة البشرية اللي هتجدد فيه بالصليب وبالقيامة وبسكن الروح. لذلك دعية زيد البهجة، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك. مين رفقاؤه في المسحة في القديم والجديد؟ في القديم الملوك والكهنة والأنبياء، الملك يمسح بالزيت فيصير ملك، النبي يمسح زي ما ربنا قال لإيليا. طبعا مسحة الملوك شفناها في مسح شاول ومسح داود. إيه مسحة النبي؟ ربنا قال لإيليا امسح إليشع نبيا عوضا عنك. فالملوك بيتمسحوا، الأنبياء بيتمسحوا، الكهنة بيتمسحوا. شفنا موسى وهو بيمسح هارون كرئيس كهنة، وفيما بعد بقى مسح كل الكهنة يمسح بقنينة الدهن. فمسح أفضل من رفقائه اللي هم في العهد القديم الملوك والأنبياء والكهنة. طب في العهد الجديد احنا رفقائه في المسح، احنا بنمسح بالمعمودية. ويجي السر الثاني، المعمودية تتجدد الطبيعة، يجي بقى السر الثاني روح قدس لا الطبيعة اتجددت فيسكن فيها. في السر الثاني سر مسحة الميرون. طب ليه المسيح أفضل من رفقائه سواء كانوا الأنبياء في القديم أو سواء كان الكنيسة في الجديد؟ هو أفضل نمرة واحد إنه الروح القدس طبعا بالنسبة للأنبياء مفهوم كان الحلول حلول مؤقت لأجل العمل اللي بيعمله، يعني يحل على النبي وقت النبوة ويفرقه، يحل على الكاهن وقت الخدمة ويفرقه، يحل على الملك وقت ما بيدير شؤون المملكة إذا كان هو خاضع لشريعة ربنا ويفرقه. طب هو ده أفضل من رفقائه؟ لا ده ما فيش مفارقة، ده أتى واستقر عليه. طيب تقولوا لي في العهد الجديد ما هو يعني إحنا بنتساوى بقى مع فتي، إيه أتى واستقر علينا؟ بس هو أفضل برضو. ليه؟ لأنه هو استحق الطبيعة البشرية اللي اتحد بيها ربنا يسوع، استحقت سكن الروح لأنها طبيعة بارة، إحنا وهبت لنا بالنعمة. هو حتى في تجسده مسح بالروح عن استحقاق فيه في ذاته في طبيعته. طب احنا لا، ده احنا خدنا دي ثمرة اتحادنا بالمسيح، ثمرة ان احنا بنموت مع المسيح في المعمودية فبنحصل عليها كنعمة. لكن هو الروح القدس هو كان مستحق لسكن الروح في ذاته حتى في طبيعته البشرية اللي خدها، لان الروح القدس وجد قدامه طبيعة بارة تحب البر وتبغض الاسم، فسكن فيها الروح القدس استقر ارتاح فيها. فأيضا بالنسبة لأبرار العهد الجديد هو أفضل مننا إحنا رفقائه في المسح. يكمل في الآية 8 يقول له المر والميعة والسليخة من ثيابك. المر والميعة والسليخة دي عطور، معروف طبعا إن ثياب الملوك تعطر بالعطور، عشان كده قالت له عروس النشيد لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراك لذلك أحبتك العذار، رائحة أدهانك الطيبة. ده المعنى البسيط. لكن إذا كانت دي عطور المر والماعة والسليخة من ثيابك، ثوب المسيح هو الكنيسة، ثوب المسيح هو الكنيسة. عشان كده مثلا يوسف الصديق مثلا ابن أبو يعقوب، يوسف البار، يوسف العفيف، لان البعض بيعترض لما نقول يوسف الصديق يقول الكتاب ما قالش عنه الصديق. اوكي الكتاب ما قالش فعلا بس يوسف البار. ابوه اداله ثوب ملون. ايه الثوب الملون دوت؟ دي هبه الاب للابن في التجسد. اداله الكنيسه ثوب ملون لانه الكنيسه مواهب متنوعه اعطيت لاعضاء الجسد. فثوب المسيح يعني معروف هو الكنيسه. لذلك المرأة مثلا اللي لمست هدب ثوب المسيح يجي روم يذهبي الفم حد منهم قال هدب الثوب ده بولس أصغر جميع الرسل اللي معتبر ان هو مثل السقط. فثوب المسيح رمز للكنيسة. طيب الأطياب ديت المر والمعة والسليخة من ثيابك انه الكنيسة نمر واحد لها رائحة المسيح الزكي. نحن رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون والذين يهلكون. ايه بيحة الزكية؟ زي ما قال لنا بولس البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطف وتواضع ودع. تظهر فينا صفات المسيح. فالريحة بتاعته ظهر في ثيابه ظهر في الكنيسة. نحن رائحة المسيح الزكية. الناس يشموا فينا ريحة المسيح يشموا فينا صفات المسيح. فلذلك العطور دي موجودة في ثيابه. أيضا ممكن تتاخد بمعنى آخر أنه زي ما هنشوف العطور دي بتستخدم في الدفن. فالكنيسة ما كانتش حتصير رائحة المسيح الزكية ما لم تقبل أولا أنها تدفن معه مدفونين معه بالمعمودية. فبقت الأطياب بتاعة الكفن بتاعة الموت الكنيسة معطرة بيها لأنه الكنيسة ماتت مع المسيح وأيضا قامت معه. فيبقى العطور دي موجودة في الثياب يعني العطور موجودة في الكنيسة. يعني معنيين، المعنى الأول إن الكنيسة بتظهر رائحة المسيح الزكية، المعنى الثاني إنه دي أطياب الدفن فالكنيسة دخلت للموت مع المسيح في المعمودية. تعالوا نمسك بقى العطور دي عطر عطر ونحاول نشوف الرمز اللي فيه. نمرة واحد المر. أولا إيه هو المر ده؟ صمغ أصفر لونه بيميل إلى الحمر. ده من جهة شكله. من جهة وصفه هو بيسيل كده. لو جينا على شجرة نوع معايا من الشجر موجود في المغرب وموجود في شبه الجزيرة، لو جرحنا الشجرة دي تروح مسيلة اللحاء بتاعها المر دوت. نوع معايا من الشجر ريحته ريحة عطرة. لذلك شفنا النساء بتعطر بالمر زي أستير ريحة حلوة. أيضا معروف أن المر بيستخدم في تحنيط الأجساد لأن شفنا في يوحنا 19 يوسف ونيقوديموس جابوا من ضمن ما جابوا مر لتطيب جسد يسوع. ده المر من جهة شكله من جهة موجود فين من جهة استخداماته من جهة الرمز بقى بتاعه. إيه يعني المر في ثياب المسيح؟ أولا المر إن كان بيكفن بالأجساد فديت إشارة لموت المسيح ووضعه في القبر. عشان كده شفنا في تجسده من ضمن الهدايا اللي اقتبلها اقتبل المر إنه حيدفن حيموت. نمرة اتنين المر يشير لفضيلة الصبر. ليه؟ لأن المر طعمه مر حتى اسمه مر رغم ان روحته حلوه جدا لكن مر. فهو مر الصبر مر لكن ريحته حلوه. قد سمعتم بصبر ايوب. احنا سمعنا وفرحانين بايوب لكن ايوب كان بيجتاز المرار. طب ايه المر هنا بالنسبه للمسيح؟ ان المسيح صبر على الالم والموت. بس عايز اوضح كلمه صبر. يعني انا ممكن مثلا تجيني ضيقه وانا صابر يعني ديني محتمل الضيقه. ما نفهمش صبر المسيح على الموت بالمفهوم السلبي دوت. لكن الصبر واقتباله للموت ان هو الحياة هو الحياة وقبل ان يكون تحت حكم الموت لليوم الثالث اهو ده صبر. يعني احنا الصبر ايه؟ شوية قلة حيلة يعني اهو اديني صبر اديني محتمل. طب بالنسبة للمسيح لا المعنى ايجابي. المعنى ان هو الحياة لم يكن ممكنا للموت ان يمسك به لكنه يمسك نسل ابراهيم. هو اقتبل انه يموت لمدة 3 ايام تحت حكم الموت رغم أنه هو الحياة. أدي صبر المسيح على الألم والموت. لذلك المر بيشير اللي احتمله المسيح يشير لدفنه، أيضا المر لأنه بيدخل في البخور فهو بيشير المسيح رئيس كهنتنا. المر نمرة 2 الميعة. الميعة أو في الطبعة البيروتية العود، نفس الاثنين دول عبارة عن برضو صمغ من شجر بيبقى موجود في بلاد الروم أو بلاد الهند. يوصفوا الميعة يقولوا إنه لو جرحنا الشجرة كده ينزل زي مادة سائلة وسريعة ما تتجمد، يعني هي أول ما تنزل تنزل زي مادة سائلة وبعد تروح متجمدة، بس مادة لدنة. يعني عارفين اللدنة دي يعني إيه؟ كلمة لدنة يسهل إنها تتشكل. لو حد فينا مثلا مسك زئبق زي اللي إيه مثلا حاجة تحكون أنتوا حاسين بيها، الحاجة اللي بتبقى عاملة كده دي مايعة، يعني حتى الكلمة إيه يعني تتقال بالعربي يقول لك ده مايع، يعني اللي هي سائلة واللي هي صلبة، فهي تنزل من الشجرة سائل وأول ما تنزل تروح واخدة الميوعة دي على أقل درجة حرارة ترجع للحالة السائلة تاني. دية الكاكا ايه هي والوصف بتاعها؟ طب الرموز بتاعتها ايه اللي مقصود بالميعة؟ نمرة 1 لانها مادة سائلة فهي بتشير لانحدار المسيح للجحيم. مادة سائلة تيجي الواحد يكبها تروح تسيل، غير مثلا يمكن العسل في درجة اللزوجة اعلى شوية فبيبقى انسكابه صعب حبة مثلا، يعني فدي مادة لدنة فبتشيل يعني حتى هي كده، يعني انتوا لما تحسوا بان هي عاملة كده تبان يعني اشارة لانحدار المسيح للجحيم. ده المعنى الاول بتاعه. المعنى الثاني تشير لفضيلة الطاعة لانه المادة اللدنة سهل تشكيلها، سهل انها تتشكل لينة. المايعة في ثيابه دي طاعة المسيح، أطاع طاعة كاملة بدون عصيان بدون ما يعاند. أيضا معنى آخر من كلمة العود بقى، هما الاثنين نفس المادة، يعني يتقال المايعة يتقال العود. شجر العود دوت معروف إنه الصاد بتاعته مستقيمة، عشان كده سمعنا في سفر العدد لما بلعام بيتكلم عن إسرائيل قال كشجرات عود غرسها الرب، يعني شجرة مستقيمة. يبقى هنا الميعة الرمز بتاعها رمز الاستقامة، حياة المسيح حياة بتخلو من الضعف بتخلو من الخطية. يبقى الميعة تشير لانحداره للجحيم، تشير لطاعته، تشير لإخلاءه لذاته، تشير لاستقامة حياته. طب المادة الثالثة أو العطر الثالث السليخة. السليخة دي قشرة بتوجد في شجر بيتزرع في الهند، وشجر دوت ينمو لما يغمر في الماء. الوصف بتاعه بيبقى لونه مائل للحمرة وله رائحة عطرة زي ريحة القرفة كده، وشكله تقريبا شكل القرفة. طيب الرمز بتاعه السليخة قلنا دي قشرة شجر فدي تشير لخشبة الصليب. أيضا القرفة معروفة إنها لما نحط شوية قرفة في برطمان أو حاجة تلاقيها دافية، القرفة بتطلع حرارة شوية، فدية إشارة لمحبة المسيح الحارة، المحبة الدافئة بتاعة المسيح. أشهر ثلاث فضائل ظهروا في حياة السيد المسيح في الجسد: المر، الصبر، لأنكم تحتاجون إلى الصبر، صبر المسيح بولس مرة قاله، فالمر صبره. الميعة أو العود طاعته، الصفة الثانية اللي فيه. الصفة الثالثة السليخة محبته الحر، صبر وطاعة ومحبة. دول أشهر ثلاث صفات ظهروا في حياة سيد المسيح. الثلاثة ممكن يبقوا سلسلة. المر يعني الألم. طيب إزاي يحتمل الألم يجي المادة الثانية أو العطر الثاني الميعة إنه أخلى ذاته؟ طيب احتمل الألم بإخلاءه لذاته، أنا أتمتع بده إزاي؟ قال السليخة، قلنا السليخة نبات ينمو لما ينغمر بالمي، لما أنا أغطس مع المسيح، لما أنا أموت مع المسيح في المعمودية أتمتع بالثمار ديت كربط للثلاث عطور ببعضهم. أو ممكن نربطهم ربط تاني، المر اللي هو الألم. طيب ألم لغاية فين؟ لغاية العود، لغاية الميعة. ألم لغاية الموت، لذلك قلنا الميعة برضو من ضمن الحاجات اللي بيكفن بها الميت. ربنا يسوع لما راح يكفنه جسده مزيج من المر والعود، هو ده العود الميعة. يبقى المر الألم. طب ألم لغاية فين؟ لغاية الميعة، لغاية الموت. طيب الألم لغاية الميعة دوت تبعه بعد كده السليخة، إن زي ما قلنا بينبت نتيجة الغمر في المية، إن أنا بتمتع بالبركات ديت نتيجة الإيه؟ نتيجة المعمودية أو نتيجة حلول الروح القدس. يبقى في الحالة ديت السليخة الاستقامة ديت تشير لصعود المسيح. يبقى احتمل الألم، احتمل لغاية الموت، ثم صعد للسماء عشان يسكب علينا الروح القدس اللي من خلاله بنتمتع بالبركات اللي المسيح أتمها في الخلاص. ممكن نربط الثلاث عطور دي ربط آخر، المر الألام المريرة اللي احتملها السيد المسيح للتكفير عن خطايانا، العود استقامة المسيح سلم حياته في طاعة في خضوع كامل للآب عوض عن العصيان والتمرد بتاعنا، السليخة بتستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية وأمراض الكبد. يبقى المسيح اللي تألم واللي قطع دون تذمر المر والعود أو الميعة، الهدف السليخة أنه يشفي أمراض الجلد، يعني أمراضنا الظاهرة طبعا هي الخطية، والكبد أمراضنا الداخلية، يشفي خطايانا الظاهرة وخطايانا الإيه؟ الخفية. كلهم بيدوروا في نفس الإطار، إنما هي تأملات مختلفة في الثلاث عطور ديت. طيب قبل ما أسيب الآية دي عايز أقول ملحوظتين عليها، المر والميعة والسليخة من ثيابك. قلنا الثوب إشارة للناسوت، ليه؟ لأنه المسيح التحف بالناسوت، الآية بتاعت المرة اللي فاتت، تقلت سيفك على فخذك أيها الكبار، اتحد بالإيه؟ بالجسد. قلنا الفخذ جزء من الجسد، فاتحاد المسيح بالطبيعة البشرية. لكن اللاهوت منزه عن الألم، فلذلك العطور بتاعة الدفن خصت بها الإيه؟ خصت بها الثياب، المر والميعة والسليخة من ثيابك، لأنه دي إشارة للألم، إشارة للموت، دي تمس الناسوت. لكن اللاهوت لم يتألم، اللاهوت لم يموت، المر والماعة والسليخة من ثيابك شر للناسوت، فالألام دي تخص الناسوت. الملحوظة الثانية اللي قولها على الثلاث عطور دور، المر والماعة والسليخة، الثلاث عطور دول ما كانوش بيستخدموا في دهن المسحة بتاعة العهد القديم. حتى لطيفة برضو لما نرجع لخروج 30، ربنا قال لموسى تعمل الدهن اللي هتمسح به الملوك والأنبياء والكهنة، كتب المواد اللي تدخل في المسحة ديت، ما فيهاش التلاتة دول، ما فيهاش لا المر ولا الماعة ولا السليخ. ليه؟ علشان يقول ان في فرق ما بين مسحاء العهد القديم اللي بيمسحوا بالدهن المقدس، وما بين مسح المسيح في الأرض. من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت المسك أفضل من رفقائك. فالمواد اللي كانت بتدخل في المسحة في القديم ما فيهاش التلاتة دول اللي موجودين في ثياب المسيح. طبعا النهاردة بقى الكنيسة لما بتيجي تعمل الميرون بتاخد كله على بعضه، تاخد العطور اللي هي ذكرت في الدهن المقدس في خروج 30، وتاخد معاهم المر والماعة والسليخة يضافوا ليهم، اللي هو زيت الميرون اللي احنا بندهن به. يكمل يقول له المر والميعة والسليخة من ثيابك من قصور العاج التي أبهجتك. من قصور العاج، قصر مبني بالعاج، العاج ده سن الفيل غالي جدا، يعني عايز يقول ان الملكوت بتاع المسيح ملكوت مجد، ملكوت غنى، أفكركم قلنا ملكوته نمرة واحد أحببت البر وأبغضت الاسم، هكذا من هم في ملكوته. نمرة اثنين زيت البهجة فرح، من هم في ملكوت المسيح. نمرة ثلاثة من سمات ملكوته كسور العاج غنى. اللي حيملك المسيح عليهم دول أو اللي مالك عليهم دلوقتي وهيعلن الملك ده في المجيء الثاني، إيه مقدار المجد؟ إيه مقدار الغنى؟ إيه مقدار الرفعة؟ إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. يظهر مجده في قديسيه، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح، بتعبير عن الغنى المجد الرفعة السمو اللي حيبقى فيها المؤمنين في مجيء المسيح الثاني، زي ما قلت لكم بصورة جزئية هنا في الأرض، ها ملكوت الله داخلكم، بالكامل في مجيئه الثاني. طيب عايز أقف ثاني برضو عند كسور العاج التي أبهجتك. العاج بيجي منين؟ من الناب بتاع الفيل. لذلك مثلا طبعا عشان نحصل عليه لازم نموت الفيل، مش هناخد ناب الفيل والفيل يفضل عايش. لذلك سليمان عمل كرسي عاج، ما اعرفش قتل كم فيل عشان يعمل الكرسي دوت، سفر ملوك الاول عشر. طيب اخاب عمل قصر عاج، قتله كام دوت؟ طبعا اكتر من اللي قتلهم سليمان، موجود في سفر ملوك الاول 22. طيب عشان نعمل قصر، طب عشان نعمل قصور عاج، ده احنا لو موتنا الافيال مش كده، جمع فيل افيال، محتاجين بقى نموت كام فيل؟ ولا لو موتنا الافيال كلها، لا ده بقى مات ابن الله بقى نفسه علشان تنشأ قصور العاج ديت. يبقى قصور العاج ديت رمز للايه؟ رمز للمؤمنين، رمز للمؤمنين. إيه؟ لما شافوا المر والماعة والسليخة، صبر المسيح، المر الماعة أو العود طاعته، السليخة محبته، فانجذبوا لي صاروا مؤمنين بي، فتحولوا لقصور عاج. عشان كده يقول له من كسور العاج التي أبهجتك، ثمرت صليبه إيمان المؤمنين دول بي، فصاروا بهجة للمسيح. المسيح عمل الخلاص ده يا حبايب لأجل ان احنا نخلص، لأجل ان احنا ننجو من الموت الأبدي، لأجل ان احنا تبقى لنا حياة أبدية معاه. فلما يشوف كسور عاج، لما يشوف نفوس ارتبطت بيه، نفوس تهيأت ان هو يسكن مع أبي الصالح والروح القدس فيها، تصير هذه النفوس، هذه كسور العاج، تصير سبب بهجة فرحة للمسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع. أمال هو عمل كل الخلاص ده ليه؟ عمل كل الخلاص ده لأنه هو فرحه خلاص. عشان كده ترتيلة حلوة تقول له يا محبا مات عن جنس البشر، موته عننا محبة، ففرحته ان احنا نتمتع بالخلاص دوت. المر والميعة والسليخة من ثيابك، ثمرتها كسور العاج، المؤمنين اللي قبلوا الإيمان بيك اللي صاروا سبب بهجة للمسيح. عشان كده حتى تهلل يسوع بالروح وقال له أحمدك أيها الآب لأنك فيت هذا عن الحكم والفموة على انتهى للأطفال. فهو ابتهج بالنفوس اللي قبلت الخلاص، اللي أعلن ليها الخلاص، كسور العاج التي أبهجتك. طب إيش معنى بقى قال كسور العاج؟ لأنه الفيل معمر، معروف أنه تقريبا من أكثر الحيوانات اللي بتعيش عمرا الفيل، فعايز يقول انه ليه كسور عاج؟ يعني عايز يقول ان المؤمنين بيه دول حيحيوا للأبد. ممكن نقول انه العاج ابيض النقاء اللي حيحيا فيه المؤمنين في الأبدية، كسور العاج التي أبهجتك. يكمل في الآية 9، بنات الملوك في تكريمك. شفنا بقى المسيح اللي احتمل المر و المايعة والسليخة، ثمرتها مؤمنين أمنوا به، مين اللي آمن بيه؟ بنات الملوك في تكريمك. ممكن بنات الملوك ديت الممالك اللي قبلت الإيمان بالمسيح، ممكن بنات الملوك دول اللي هم ملكات، ملكات فعلا زي الملكة هيلانا، وملوك كتير على مدار التاريخ قبلوا الإيمان بالمسيح، بنات الملوك في تكريمك. ممكن رمز لكل المؤمنين، احنا كمؤمنين ما ان احنا قبلنا الإيمان بالمسيح صرنا ابناء الملك السماوي. فالمؤمنين طبعا مشبهين بعذارى، فبقينا احنا كمؤمنين اسمنا ايه؟ بنات الملوك، بنات ملك الملوك. بقيت الآية 9، قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. المسيح أتم الفدا، نفوس اللي آمنت بيه مشبهين هنا ببنات الملوك. وبعد كده قامت الملكة، مين الملكة الأول هنا؟ الملكة نمرة واحد هي الكنيسة، عروسة المسيح. الملك لما يرتبط بفتاة تصير هي الملكة. قامت الملكة عن يمينك كنيسة. ممكن الملكة تكون أمنا العذراء، هي أمه وفي الوقت نفسه بنته وفي الوقت نفسه عروسته. فأمنا العذراء يقال عنها أيضا قامت الملكة عن يمينك، لأن كل ما حصلت عليه أمنا العذراء حبايب هو مقدمة، هي عضو متقدم في الجسد. فكل ما حصلت عليه دوت تعبير عن ما ستناله الكنيسة. يعني أول عضو كرم في جسد المسيح هي أمنا العذراء، وعلى مثالها ستكرم الكنيسة. لذلك عذراء بتلد الكنيسة، عذراء خطبتكم لرجل واحد لقدم عذراء عفيفة بتلد نفوس للمسيح. العذراء هي أول عضو يدخل بجسده للملكوت كمقدمة، أول يعني ده العضو الأول اللي كرم في الجسد، وعلى مثالها ستصير الكنيسة. لذلك الملكة هنا ممكن تكون الكنيسة، ممكن تكون أمنا العذراء. طبعا عن يمينك، اليمين دي علامة القوة، اليمين علامة الكرامة. طب شكل الملكة، قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب. ثوب ومتحلي بالذهب، طبعا لبس ملكة. طب المعنى الرمزي، الذهب هنا ممكن يشير للحياة السماوية وممكن يشير للمحبة، باعتبار انه اغلى معدن هو الذهب واسمى فضيلة هي المحبة. بثوب موشى بالذهب، صار حبايب الكنيسة اللي ارجعوا اقروا سفر حسكال اصحاح 16. مررت بيكي وجدتك مدوسة زي طفلة لسه مولودة، ما قطعتش حبل سرتها، عايشة في دمها، ما حدش بيعتني بيها، لكن هو جملها لتصلح لمملكة. تصور بقى من منظر البنت ده اللي مرمية في الحقل كده بنجاستها. يعني تصور يعني الطفل أول ما يتولد يغسلوه يحموه علشان ينزلوا الحاجات اللي نازلة نازقة في جسمه ديت. تصور دي مولودة وبالمنظر ده ما حدش حتى لا اهتم ان لا يحميها ولا يغسلها ولا من منظر دوت، إذا بيها تصير اليوم ملكة بثوب موشى بالذهب. شوفوا هذا على مستوى الـ يعني الـ الشكل المادي، قيسوا بقى على المستوى الروحي. بثوب موشى بالذهب، سفر الرؤيا شافها شكل تاني يدي معنى آخر للكنيسة. شاف العروس امرأة الخروف اللي هي الملكة هنا، قال أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. طب لبسه هنا ثوب موشى بالذهب، قلنا دي حالة البرارة الأولى، المحبة اللي سمة من سمات الكنيسة، أو البر. يعني لبسها بز، يعني كل أعمالها تتسم بالبر بالعدل. أو أخدها بمعنى تاني، أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين، يعني أعمال البر هو ده اللبس اللي بيلبسوه القديسين، لأن البز هو تبررات اللي حيبرر القديسين، أعمال البر بتاعت القديسين. يعني بدون أعمال البر ديت هتبقى النفس عريانة. خدوا بالكم الآية ديت، أعطيت الكنيسة ككنيسة وكأفراد أن تلبس بزا نقيا بهيا. إيه البز اللي احنا هنلبسه؟ لأن البز هو تبررات القديسين. يبقى أعمال البر هي التوب اللي حيكسو القديسين في السماء. يبقى اللي مش عامل أعمال بر هيبقى عريان. يبقى دي بقى معنى آخر، الملك اللي عمل عشاء عظيم ودخل لقى واحد معلوش ثياب العرس، ايه معلوش اعمال البر، مش لابس البز الذي هو طبر اللي حيبرر للقديسين. طب كانت النتيجة انه ايه؟ انه طرح في الظلمة الخارجية. مش عامل اعمال بر يعني هيقعد في السماء بس لدرجة اقل، لا، ده لو مش لابس ثياب البر، لو مش لابس البز الذي هو تبررات القديسين اللي هو اعمال بر القديسين، خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. لذلك بينصح كنيسة في الآية 10 يقول لها إيه؟ اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك، انسي شعبك وبيت ابيك. اولا مين اللي بيتكلم وبيكلم مين؟ وما كده نشوف الآية. ممكن النبي بيتكلم اللي كاتب المزمور المرتل وبيكلم الكنيسة، اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك. ممكن الاب بيكلم الكنيسة بيقول لها اسمعي يا ابنتي، وده كلام الاب القديس جيروم. طب الكنيسة عروسة الابن، من له العروس فهو العريس، والكنيسة بنت الاب المعمودية، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله أي المؤمنين باسمه. فيبقى الأب بيخاطب الكنيسة بيقول لها يا ابنتي اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك. ممكن أيضا يكون المرتل بيكلم أمنا العذراء، قلنا لأنه العذراء رمز للكنيسة، اسمعي يا ابنتي وانظري. نمرة واحد، اسمعي. اسمعي يعني إيه؟ يعني طوعي، اسمع الكلام يعني طوع. ممكن اسمعي يعني اسمعي الخبر، لانه الايمان بالخبر والخبر بكلمه الحياه. كل ما نسمع كلمه الانجيل كتير، اميلوا اذانكم واسمعوا، كل ما يتقوى فينا الايمان. الايمان بالخبر والخبر بكلمه الحياه، يعني كل ما اسمع كلمه الحياه كتير كل ما يتقوى فيا الايمان. عشان كده وصايا كتير، مسيح من له أذنان للسمع فليسمع. ده معنى تاني اللي اسمعه. معنى تالت يعني اسمع يا نفس عن الخيرات اللي معدة ليك. انت حتزيني بثوب موشب الذهب، انت حتجلسي عن يمين الملك، انت حتدخلي في ملكوت بر، انت حتدخلي في ملكوت بهجة، انت حتدخلي في ملكوت قصر عاج غنى ومجد. لما النفس تسمع الخيرات الأبدية دي تتشدد انها تسلك في الطريق. اسمعي يا ابنتي وانظري، شوفي المواهب اللي الله بيهبها، مواهب الروحية اللي بيهبها للنفوس اللي ترتبط به. اميلي اذنك، اميلي اذنك يعني اسمعي باهتمام واسمعي بالتضاع. اميلي اذنك يعني فيها انكسار، فيها التضاع، مش نسمع بقى الكلام ده وتاخدنا كده عجرفة وكبرية، لا، دي لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اسمعي يا ابنتي انظري أميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. انسي شعبك وبيت أبيك يعني ممكن ناخدها بمعاني كتير. أولا لو بيخاطب اليهود يقول لهم انسوا شعبك وبيت أبيك، يعني انسوا بقى الذبايح والطقوس والشرائع بتاعت العهد القديم. إيه لو بيخاطب الأمم؟ انسي شعبك وبيت أبيك يعني انسوا عبادة الأصنام وحياة الشر الأولى ديت. بيت أبيك من أبو الشرير إبليس. شهوات أبيكم تريد أن تفعلوا، لأن هو كذاب وأبو الكذاب. انسي بيت أبيك، بيت أبونا الأول هو إبليس، يعني انسي بالخطية بكل ما يرتبط بها. انسي شعبك وبيت أبيك، ممكن ناخدها بمعنى تاني، أنه ما تبقاش في محبة في القلب تفوق محبة المسيح. انسي شعبك وبيت أبيك، من أحب أبا أو أما أكتر مني ما يستحقنيش، ده معنى آخر. أيضا انسي شعبك وبيت أبيك، المسيح اللي من أجلنا خرج من عند الآب وتجسد، فلا أقل من أن إحنا نخرج خارج زوتنا، نخرج خارج الخطية، نتشبه بأبونا إبراهيم اللي ترك انسي شعبك وبيت أبيك. ليه؟ لأن دول بيعبدوا أصنام، فترك الحياة الأولى، ترك الخطية الأولى. لا يكفي أن يخرج، لكن انسي شعبك وبيت أبيك، لأن ممكن أخرج زي إسرائيل خرج من مصر بس ما انساش الحياة في مصر، فين الثوم والكرات والبصل والبطيخ، هما خرجوا بالجسد لكن ما نسيوش. ممكن واحد يخرج خارج دايرة الخطية، حلو، بس محتاجين كمان ننسى التذكارات بتاعة الشر ديت. وإحنا جوه الفلك مش مفروض إن إحنا نفكر في الرمم، الجثث المحيطة بالفلك، لا لا لا، انسوا. وإحنا على الجبل المقدس مش مفروض إن إحنا نلتفت لسدوم اللي محروقة بالنار. انسي شعبك وبيت أبيك، أمثلة بقى كتير للي خرجوا ونسوا، ممكن بقى الواحد ياخدها للتأمل. أبونا إبراهيم، أمنا رفقة، رعوس، أمثلة لطيفة خالص خرجت ونست. انسي شعبك وبيت أبيك، ليه؟ الآية 11، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين. يبقى النفس تركت الخطية، تركت الحياة الأولى، بدأت تخضع له، اسمع يا ابن وأميل سمعك. هنا بدأ يظهر حسنها، بهاءها، فإن الملك قد اشتهى حسنك. يبقى لازم نمرة واحد النفس تخرج، تترك الخطية، تنسى الحياة الأولى، تبتدي تخضع للمسيح. لما تبتدي تخضع للمسيح يبتدي بقى يبان البهاء بتاعها. فإن الملك قد اشتهى حسنك، الحسن هنا طبعا مش حسن الجسد، الجسد يمرض ويزبل ويموت، الحسن هنا حسن النفس، جمال النفس اللي الأيام ما تقللش جمالها، طهارة المحبة الوداعة، بالعكس الأيام تزيدها جمال. الفضائل كل ما الواحد يتعتق في الفضيلة كل ما يزداد بهاء وجمال. فطبعا بالتأكيد الحسن هنا مش حسن الجسد. فإن الملك قد اشتهى حسنك، زي رعوس بوعز اشتهى حسنها بثاني حسن. هي صح رعوس كانت جميلة بس في الحقيقة لا، قال لها أحسنتي في معروفك الأخير، أحسنتي. إن الملك قد اشتهى حسنك، أحسنتي في معروفك الأخير أكتر من الأول، أكتر من المعروف الأول إن هي سابت أهلها وراحت مع حماتها. المعروف الأخير إنها ترتبط ببوعز الرجل الكبير في السن، إتمام للشريعة لأنه هو الولي. فقال لها أحسنتي في معروفك الأخير أكثر من الأول، فالحسن هنا مش حسن جسد. فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين، هو ربك سيدك، له تسجدين، له تخضعين. يبقى لذيذ الكنيسة هنا مشبهة بعبدة، لأنه هو ربك، هو سيدك، أنت عبدة، والكنيسة هنا ابنة، اسمعي يا ابنتي، والكنيسة هنا عروس. قامت الملكة عن يمين الملك أو عن يمينك، لأنه هو ربك وله تسجدين. نلاحظ بقى الكنيسة خدت الحتة دي في صلاة الإكليل في الطقس بقى القبطي. تركوا المزمور دوت بيرتل عند اليهود في حفلات الزفاف اليهودية. الكنيسة بقى قبل ما بتوصل عروس، قبل الختام بتاعت الإكليل، الشماس يقول لحن، اللحن كلماته منسوجة من الآيتين دول في سفر المزامير. اسمعي يا ابنتي، انظري أميلي أذنك، انسي شعبك وبيت أبيك، الملك اشتهى حسنك لأنه هو ربك ولا تسجدين، تقريبا نفس الكلمات. اسمعي يا ابن واصغي بسمعك، انسي شعبك وبيت أبيك، بيوصي بقى العروسة خلاص، انسي بقى بابا وماما والحياة الأولى، يترك الرجل أباه وأمه وهكذا المرأة، لأن العريس راق له طهرك. ايه الحسن بتاعها؟ الحسن غش وجمال باطل، لكن الحسن الداخلي، طهارة النفس، فهو زوجك وله تخضعين. اتماما للوصية، ايتها النساء اخضعنا لرجالكن. لحن لطيف تقوله الكنيسة للعروسة قبل ما نوصي العروسة. طبعا بنوصي العريس الاول وبعد كده نقول لها اسمعي، يعني لان ده يخصها هي. طبعا قصد الكنيسة زي ما احنا شفنا فيها دروس للزوجة من جهة انها تنسى اهلها ومنها تخضع لزوجها، ايضا الكنيسة بتقولها عايزة تقول لنا انه ارتباط العريس بالعروس بترفع قلوبنا واذهاننا للسر الاسمى الاعظم، ارتباط المسيح بالكنيسة. فبيجيب المزمور ده بالذات اللي بيتكلم على اتحاد المسيح بالكنيسة كعروس، عشان تسمعه في سر الزيجة، عشان تقول ان ده الموديل المصغر للأعظم، وهو اتحاد المسيح بالكنيسة. هذا السر عظيم، سر الزيجة. لا، ده في بقى اللي أعظم منه، ولكنني أقول أعلى بقى من كده. لا، ده أنا عايز بقى السر العظيم اللي أنتوا بتشوفوه دوت يفكركوا بالأعظم، وهو اتحاد المسيح بالكنيسة. يكمل في الآية 12، وله تسجد بنات صور بالهدايا، ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض. إيش معنى اختار مدينة صور؟ سبب إيه؟ مدينة صور أولا مدينة قريبة من بلاد اليهود، هم عارفينها، معروف أن المدينة دي بتعبد الأصنام، فهو بيخاطب مدينة صور كمدينة وثنية، كجزء من الأمم، إشارة لكل أمم الأرض، يبقى بيكلم عن الجزء، رمز للكل. له تسجد بنات صور، العريسة جاي يتحد بعروسة من الأرض كلها، من الأمم كمان. أيضا إيش معنى صور؟ لأن صور كانت غنية، معروفة حتى في سفر حزقيال النبي يتكلم عن ملك صور والغنى بتاعه. العروسة اللي ارتبطت بالمسيح هي غنية، بس غنية في أعمال الإيمان. له تسجد بنات صور بالهدايا، إيه الهدايا اللي احنا هنقدمها للعريس بتاعنا؟ أعمال ثمرت الإيمان، أعمال ثمرت ارتباطنا به، دي الهدايا اللي احنا بنقدمها له. له تسجد بنات صور بالهدايا، ويترجى وجهه، وجه العريس، وجه الملك، أغنياء شعب الأرض. مين الأغنياء بتوع شعب الأرض؟ أولا نمرة واحد، المؤمنين بالمسيح عموما. طب أغنياء فين؟ لا، انظروا دعواتكم أيها الإخوة، ليس كسرون حكماء، ليس كسرون شرفاء، لا، أغنياء في الإيمان. يترجى وجهه لأن أعين الكل تترجاك. دول مين؟ دول المؤمنين بيك. يترجى وجهه أغنياء شعب الأرض، المؤمنين أيضا أغنياء، لأن هم في عينين ربنا غاليين قوي. ممكن في عينين العالم هم محتقرين، ممكن في عينين العالم هم بلا قيمة، لكن هم أغنياء. ليه؟ لأنه غاليين قوي في عينين ربنا، فبقوا أغنياء. يترجى وجهه أغنياء شعب الأرض، أو غنى بالفضائل، بالثمار الروحية، كفقراء، ده من جهة المادة، من جهة النواحي المادية، لكننا نغني كثيرين غنى الروحي، كأن لا شيء لنا وإحنا بنملك إيه؟ ملكوت ربنا كله، بقينا أغنياء على مستوى الروح. ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض. يكمل الآية 13، كل مجد ابنة الملك من داخل. المجد الخارجي زائل، المهم المجد اللي الداخلي. إيه المجد الداخلي؟ مجد الفضائل. لذلك القديسين يعني كانوا يتفننوا كل مجد ابنة الملك من داخل، انه ازاي يداري على المجد ده، لانه الكتاب قال على كل مجد غطاء. كل مجد ابنة الملك من داخل، زي الخيمة من بره الشكل ما يقولش انه ده مكان ذو قيمة، لكن لما ندخل جوه كله ذهب، كله جوه ذهب، كله جوه ذهب، وانتم مغمضين كده. أدام دخلنا جوه الخيمة عينينا ما تقع إلا على الذهب، رغم أن المنظر من بره جلود تخص ومعز. كل مجد ابنة الملك من داخل، عشان كده قال معلمنا بولس لما هذا الكنز فأواني خزفيه، الإناء من بره أنا خزف المجد جوه. كل مجد ابنة الملك من داخل، عشان كده قال أخت العروس جنة مغلقة. بالنسبة للعالم ما يعرفوش عن حاجة، الغنى بتاعها ده ما فيش غير حد عينه شايفة غير المسيح. عشان كده قال لنا سفر الأمثال لا تفض ينابيعك في الخارج في الشوارع مع الغرباء. لا ده الطاقات الروحية والفكرية والنفسية دي للمسيح، دي ما لا تفض ينابيعك لخارج. كل مجد ابنة الملك من داخل، عكس العالم تماما. العالم من بره قبور مبيضة، يهتم قوي انه يخلي اللي بره حلو. طب هنعمل اللي بره؟ لا، هنشوف دلوقتي مكانة اللي بره. بس العالم قبور مبيضة، لكن من جوه عظام اموات وكل نجاسة، مش مهم، المهم تبقى من بره قبور مبيضة. عكس مبادئ العالم يا حبايب، عكس تماما مبادئ المسيح. العالم يهتم بالخارج والداخل فسدان. ايها الفريسي الاعمى، نقي اولا داخل الكأس والصحف، ده الأهم. كل مجد ابنة الملك من داخل. طب ايه موقف الخارج؟ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. قلنا الذهب رمز للمحبة، رمز للبرارة الأولى، رمز للحياة السماوية. ده من بره. طب اولا ليه ده من بره؟ طب ما احنا خلينا من النوع كل مجد ابنة الملك من داخل ومش هنبين حاجة من بره. لا، في حاجة مش هنعرف نداريها وهي المحبة. عشان كده قال بولس الرسول البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. ما تدريهاش ديت، كل الناس هتشوف ان الانسان ده بيتعامل محبة مع الكل، فدي ظهر مش بخطر الانسان. لكن ايضا حلو ان ولاد ربنا يبقى كل مجد ابنة الملك من داخل، ويبقى من الخارج مشتملة بأطراف موشاة بالذهب نمرة واحد، لأنه ولاد ربنا بيسعوا للكمال، عايزين نقاء الداخل كما نقاء الخارج. فثمرت نقاء الداخل، فسعيا للكمال بيهتم بالخارج، بس الأول جوه. نقي أولا داخل الكأس والصحف، حينئذ بالطبيعة اوتوماتيك بدون مجهود هتلاقي الخارج نظيف. لا يمكن يكون جوه نظيف وبره هتبقى فيه افعال لا تليق، ما هي هتيجي منين؟ بس الاول التركيز على جوه. كل مجد ابنة الملك من داخل. طب اللي من الخارج قلنا نمرة واحد هو سعيا للكمال، نمرة اتنين لانه طبيعي، طبيعي أدم الداخل نقي لابد أن الخارج يظهر نقي، ما فيش غير كده. والعكس هو بقى اللي يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، هو ده اللي مش طبيعي، ده اللي كيف يكتنون من الشوك عنب، مش ممكن. فنمرة واحد ساعة للكمال، نمرة اتنين لأنه طبيعي أنه الداخل حينضح على الخارج، نمرة تلاتة علشان يقدموا مثال ونموذج للآخرين، يشتهوا أن الآخرين يرتبطوا بالمسيح، فلذلك من الخارج مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. الحاجة اللي بعد كده أنه إذا كان الخارج أطراف موشاة بالذهب فدي قشرة بالنسبة للداخل. القديسين كده لما كانت بقى تظهر حاجة غصب عنهم، واللي يظهر غصب عنهم ده ايه بقى؟ البابا كرولوس مره كان بيصلي قداس، واقف يدي البركه بالتعيله صغير، وماما وش البابا منور، وش البابا منور، الراجل ايه ساب لقمه البركه ودخل قفل الستر وما طلعش للناس. يعني اللي ظهر ده قشره. طب اللي جوه ايه بقى؟ امال اللي جوه ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. لذيذ بقى في عياد العذراء نقول ايه؟ وله تسجد بنات صور بالهدايا. بكل عياد العذراء مريم الايتين دول، وله تسجد بنات صور بالهدايا ويترجى وجه اغنياء شعب الارض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. كل عياد العذراء مريم ده المزمور بتاع القداس. له تسجد بنات صور بالهدايا. ثمر التجسد من أمنا العذراء أعلن الخلاص لبنات صور للأمم، فقبلوا الإيمان فأتوا خاضعين للمسيح، قدموا له هدايا أعمال الإيمان بتاعتهم، المواهب اللي كرسوها تحت رجليه. ويترجى وجهه أغنياء شعب الأرض، المؤمنين اللي حتى وإن كانوا قد فقراء لكنهم أغنياء بهذا الإيمان بهذا الخلاص. كل مجد ابنة الملك من داخل أمنا العذراء، هي من بره بنت بسيطة، بنت بسيطة يعني. فدون حباب لو أمنا العذراء جت بالشكل اللي هي كانت عايشة بيه في الناصرة في الكنيسة مش هنعتد بيها، بالشكل اللي كانت عايشة بيه في الناصرة مش هنعتد كده غلبانة كده وفي حالها، ما يمكن يعني كنا نحطها ورا. من بره ما فيش، بسيطة جدا، لكن جوه كل مجد ابنة الملك من داخل. أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها. كل مجد ابنة الملك من داخل. عجيبة أحب إنها ما اتكلمتش، يعني دي عندها أسرار. دي لو العذراء كانت تحكي دي عندها أسرار مليها أولى لآخر. لا كل جوه. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب. مشيتها ما تقدرش تدارة ديت، اتضحها ودعتها مسكنتها طهرتها. اهو ده بقى الايه، اطراف الموشاة بالذهب من بره. فلذلك الايتين دول هما اللي تملي بنذكرهم في اعياد امنا. وزي ما قلنا هي العضو الاول في الكنيسة، كرمت سابق لباقي الأعضاء، كرمت سابق لباقي الأعضاء. اللي حازته أمنا ده مقدمة للي هتحوزه الكنيسة كلها في مجيء المسيح الثاني. من جهة يعني القيام بالجسد والصعود بالجسد والجلوس في ملكوت الله. يكمل الآية 14 يقول مزينة بأشكال كثيرة. طبعا الملكة طبيعي بتتزين بزينات كثيرة، عشان كده قال سفر الرؤيا عن الكنيسة عرس الخروف وامرأته هيأت نفسها، زينت نفسها، مزينة بأشكال كثيرة تدخل إلى الملك عذارى في إثرها. ثمرت بقى الأعضاء الأطراف الموشاة بالذهب ديت، في ناس شافوا فحبوا إنه يحيوا هذه الحياة فمشوا وراء الكنيسة وراء الأعضاء دول. تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، هي مشيت ففي الحياة بتاعتها جذبت كثيرين إن يمشوا في نفس الطريق. بعدها في الآية 15 يبلغنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى هيكل الملك، يعني بقى العرس الأبدي. هنا بقى هيتلاقوا الخطين، لو احنا كنا بنتكلم على المجيء الأول أو على المجيء الثاني. طب النهاية كل دول داخلين بقى في خط واحد، يبلغنا بفرح وابتهاج، وصلنا بقى للعرس الإلهي العرس الأبدي. يدخلنا إلى هيكل الملك، كنيسة تدخل بقى تسبح. ده إذا كان من ريحة الأدهان بتاعته، كانت المؤمنين كانوا مبتهجين بيه، بنات الملوك في تكريمك، كسور العاج التي أبهجتك. ده منين ده؟ ده من المر والميعة والسليخة، من ريحة الثياب. أمال لما ندخل بقى للعرس الأبدي، يبلغنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى هيكل الملك الأبدي. أيضا في الطقس الآيتين دول بنسمعهم كتير في أعياد القديسات. أي ست دميانة، يوستينا، مارينا، أي عيد للقديسات بيبقى المزمور تدخل إلى الملك عذارى في إثرها يبلغنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى هيكل الملك. طبعا لأنه مثلا زي الست دميانة لما سلكت المسلك دوت ففي كتير اقطفوا أثر دميانة. تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، هي مشيت السكة دي، في كتير من المؤمنين حبوا يسلكوا ذات السلوك. الآية 16 يقول له ويكون لك أبناء عوضا عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. ويكون لك أبناء عوضا عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. أنا قلت لكم يدخلنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى هيكل الملك، هي ممكن تبقى فيها إشارة للدخول الأبدية، وممكن حتى هنا وإحنا لسه في غربة الجسد بنزوق هذا العربون. لو إحنا هناخد التفسير المزمور عن المجيء الأول أو المجيء الثاني، الاثنين ماشيين برضو. المجيء الثاني دخول للأبدية السعيدة، أوكي، ممكن أيضا إحنا لسه في المجيء الأول تذوق هذا المجد، يدخلنا إلى هيكل الملك إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نصب كالقيام في السماء. في الآية 16 ويكون لك أبناء عوض عن أبائك. العروسة تركت أباها، انسي شعبك وبيت أبيك. طب نتيجة أنها تركتهم ربنا بيعوضها، يكون لك أبناء عوض عن أبائك. ست أبائك، ست شعب بيت أبيك، طب خد بقى ثمر روحي، أبناء روحيين 100 ضعف. ويكون لك أبناء عوض عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. يبقى عايز يقول نمرة واحد الكنيسة هنا هي كنيسة مثمرة، ثابت الحياة الأولى فأثمرت كثير من المؤمنين. ملحوظة على الآية دي لأنه زي ما قلت لكم المزمور دوت لو تفتكروا المرة اللي فاتت اليهود حاولوا يفسروه على سليمان الملك، وزي ما شفنا ما ينفعش لأن كرسيك يا الله، وشفناها المرة اللي فاتت. نكمل في الآية دي برضو اللي بيحاولوا يعني ينوى الحقائق اليهود في تفسير هذا المزمور، يقول ويكون لك أبناء عوض عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. لو المزمور ده بيتكلم عن اليهود، طب فين النهاردة ولادهم اللي بيترأسوا الأرض؟ بالعكس ولادهم النهاردة مشتتين في كل الأرض. إنما مين بقى يكون لك أبناء عوض عن أبائك؟ ده بيكلم على رسل المسيح أو المؤمنين عموما اللي تركوا انسي شعبك وبيت أبيك، اللي تركوا الحياة الأولى وبقى ليهم بقى ثمر روح أولاد روحيين، يا أولاد الذين أتمخ بيهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. ويكون لك أبناء عوض عن أبائك تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. قبل ما قلت قيمهم رؤساء المعنى بتاعها في تأمل لطيف، انه الاب بيخاطب الابن في الآية دي بيقول له ويكون لك ابناء عوض عن ابائك. مين اباؤه؟ اليهود اللي لما المسيح تجسد صلبوه. طب تكون النتيجة انه في اخر الايام ابناء اليهود في جزء منهم حيقبل الايمان بالمسيح، فيبقى الأب هنا بيخاطب الابن بيقول له يكون لك أبناء عوض عن أبائك، عوض عن اليهود اللي صربوك، ولادهم اللي هم حيبقوا موجودين في آخر الأيام في منهم حيبقى للإيمان بالمسيح، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. ممكن تقيمهم رؤساء على سائر الأرض بيتكلم على أبائنا الرسل أو على المؤمنين عموما لأننا سنملك مع المسيح. لكن ذهبي الفم فسر الآية دي على الآباء الرسل تفسير لطيف خالص، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض، بيقارن ما بين الرسل وما بين الملوك. النمرة واحد الملوك بيملكوا لفترة معينة وبعد ينتهي ملكهم، لكن الآباء الرسل ممتدين ومنتشرين حتى بعد موتهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأوامر بتاعة الملوك بتبقى في حدود المملكة بتاعتهم بس، لكن الآباء الرسل لأوامرهم على الأرض كلها، تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. يكون لك أبناء عوض عن أبائك. الرسل رسموا أسقف، والأسقف دول بقوا أبناء للرسل، ويمتد ملك الرسل من خلال الأبناء، من خلال الأسقف اللي هما بيرسموه من جيل إلى جيل. تقيمهم رؤساء على سائر الأرض. يختم الآية 17: ويذكرون اسمك جيلا بعد جيل، من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى دهر الدهور. المسيح اللي أحب الكنيسة، ودينا شوفنا خلاصه المر والماعة والسليخة، النتيجة الكنيسة أحبته فتسبحه. يذكرون اسمك جيلا بعد جيل، مش بس في الأرض، من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر وإلى دهر الدهور. يعني الخلاصة نقدر نقول إن النبي بيسبح بيرتل ربنا بسبب سر التجسد اللي بدينا فيه المزمور، إنه المسيح من أجلنا تجسد، اتحد بطبيعتنا، قدس المؤمنين كلهم، صاروا كعروسة للمسيح، زينهم بالمواهب من الخارج والفضائل من الداخل، أقامهم رؤساء على سائر الأرض. لذلك يسبح الله إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يبقى نقدر نلخص وصف الكنيسة بقى في الحديث بتاع النهاردة، لأن قلنا الحديث بتاع النهاردة اللي فاتت الملك، وإن كنا يعني كان ناقص جزء منه، شفنا ملكوته قضيب الاستقامة قضيب ملكك، زيت الاتهاج مملكة مفرحة، كسور العاج مملكة مجيدة. الكنيسة بقى اللي هي محور حديث النهاردة، كل مجد ابنة الملك من داخل. بصوا بقى، نمرة واحد مشتملة بأطراف موشرة بالذهب الفضائل. نمرة اثنين مزينة بأشكال كثيرة، المواهب المتعددة اللي أعطيت للكنيسة. نمرة ثلاثة يبلغنا بفرح وابتهاج، كنيسة فرحة. نمرة أربعة يكون لك أبناء، كنيسة مثمرة. نمرة خمسة تعترف لك الشعوب يا الله إلى الدهر، كنيسة مسبحة إلى الأبد، هللويا. ده المزمور 45. المزمور اللي بعديه مزمور 46. مزمور 46 احنا كنا خدناه قبل كده في 2001، مش هعيده. هو من المزامير اللي بنصليها في صلاة الساعة الثالثة، بس انا لما خدته من البيروتية. في البيروتية بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيق وجد شديدا. احنا بنصليها في صلاة الساعة الثالثة: إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. مش محتاج يعني ان انا اعيده لمجرد انه نتأمل فيه بكلمات الأجبية. فاحنا هيبقى بنعمة ربنا موعدنا بعد كده مع المزمور 47، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.